الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه عظيم الإلطاف، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. سن الاعتكاف صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واختفى أثره إلى يوم الدين، وبعد، فإن شاء الله تبارك وتعالى نظرًا لإقبالنا على أيام الاعتكاف نقرأ كي نتعلم أحكام الاعتكاف، وأوسع كتاب ذكر ما يتعلق بمسائل الاعتكاف الفقهية والعلمية والعملية هو كتاب الاعتكاف من المغني للعلامة الفقيه المحدث الأصولي المعروف أبي محمد عبد الله بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى. والمغني هو كاسمه مغني، يغني عن كل كتاب ولا يغني عنه كتاب. ومنذ أن عرفت الفقه وكتب الفقهاء لم يتعرض لي مسألة إلا وبحثت عنها فوجدتها في كتاب المغني. فينبغي لطلاب العلم أن يرجعوا إلى هذا الكتاب العظيم كمرجع. ونحن إن شاء الله مقبلون على العشر الأواخر من شهر رمضان، فنقرأ في كتاب الاعتكاف من المغني، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. قراءة مع الشيخ سعد. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه والمسلمين، آمين. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه كتاب الاعتكاف: الاعتكاف في اللغة لزوم الشيء وحبس النفس عليه برا كان أو غيره. ومنه قوله تعالى: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ وقال: يعكفون على أصنام لهم. قال الخليل رحمه الله: عكف يعكف ويعكف، وهو في الشرع الإقامة في المسجد على صفة نذكرها، وهو قربة وطاعة. قال الله تعالى: أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين. وقال: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وقالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر. متفق عليه. وروى ابن ماجه في سننه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في المعتكف: هو يعكف الذنوب ويجري له من الحسنات كعامل الحسنات كلها. وهذا الحديث ضعيف، وفي إسناده فرقد السبخي. قال أبو داود: قلت لأحمد رحمه الله: تعرف في فضل الاعتكاف شيئا؟ قال: لا، إلا شيئا ضعيفا، ولا نعلم بين العلماء خلافا في أنه مسنون.
قوله رحمه الله: الاعتكاف في اللغة لزوم الشيء وحبس النفس عليه برا كان أو غيره. الاعتكاف مصدر اعتكف يعتكف اعتكافا، والمصدر معناه إيجاد الفعل. إذن معنى الاعتكاف في اللغة هو لزوم الشيء وحبس النفس عليه. قد يكون هذا اللزوم وحبس النفس عليه خيرا، كقوله عز وجل: وأنتم عاكفون في المساجد. وقد يكون هذا اللزوم وهذا الحبس الذي للنفس عند الشيء يكون شرا، كعكوف أهل الأصنام عند أصنامهم. إذن الاعتكاف معناها مطلق لزوم الشيء وملازمته، ولا يطلق في لزوم الشيء وملازمته إلا إذا كان مكانا. فالاعتكاف ملازمة مكانية. ملازمة إيش؟ مكانية. يعني مثلا لو أنك لازمت إنسان ما تفارقه، صرت مثل ظلة، ما يسمى اعتكاف، لأنها ملازمة صحبة. إذن الاعتكاف هي الملازمة المكانية، حبس النفس على مكان معين. وقد أخبر الله تعالى أن الكفار عندهم صرف لهذه العبادة لغير الله. الاعتكاف عبادة سنة شرعها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان مشروعا في سنن من قبلنا وسنن من قبلنا. ومما يدل على أن هذا الاعتكاف كان مشروعا فصيروه مبتدعا أنهم غيروا مكان الاعتكاف، فبدل ما يعتكفون في المساجد وأماكن العبادات صاروا يعتكفون عند الأصنام. لذلك قال إبراهيم الخليل لقومه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ لو عكفوا في المسجد لحسن فعلهم. وقال عز وجل أن قوم موسى عليه السلام مروا على قوم يعكفون على أصنام لهم. إذن تأملوا معي أن الاعتكاف سنة صرفها أهل الشرك والبدع لغير الله جل وعلا. وإذا قلنا الاعتكاف سنة معناها صرفها لغير الله شرك، وتغيير مكانها بدعة. صرفها لغير الله، يعتكف لغير الله، يعتكف للقبر، يعتكف للولي، يعتكف للنبي، وتغيير مكانها بدعة. مثل إنسان يجي يعتكف عند الغار، يعتكف عند القبر، هذا اعتكاف بدع. قال الخليل، والمقصود به خليل بن أحمد الفراهيدي إمام اللغة، وكان قرين سيبويه، قال: عكف يعكف ويعكف. إذن المضارع منه يصح بالكاف يعكف وبالكسر يعكف، وحكي فيه الفتح يعكف، ولكنه لا يصح. عكف يعكف ويعكف، هذا معناه في اللغة. وأما في الشرع، يعني ما المراد بالاعتكاف في شرع الله عز وجل؟ المراد به الإقامة في المسجد على صفة نذكرها، وهو قربة وطاعة. إذن الاعتكاف في الشرع لزوم المسجد بنية الخلوة، أو كما يقول بعض العلماء قطع العلائق عن الخلائق والجلوس في بيت الله عز وجل. الإقامة في المسجد على صفة سيذكرها، وهو قرب وطاعة. ما الدليل على أن الاعتكاف قرب وطاعة؟ استدل المصنف بآيات وأحاديث. أما الآيات فأمر الله لإبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين. الحين عرفتم ليش قلنا الاعتكاف موجود في الأمم الماضية؟ لأن الله أمر إبراهيم أن يطهر بيته للطائفين والعاكفين، معناه أن الاعتكاف موجود وأهل والعاكفين موجودين. ويجوز أن تقول عكف، انتبه، يعكف عكوفا فهو عاكف وهم عاكفون. ويجوز تقول اعتكف، يعتكف اعتكافا فهو معتكف وهم معتكفون. التصريف الفعلي يجوز هذا، فعاكفون من عكف، عكف الرجل يعكف يعني لزم يلزم، واعتكف التزم يلتزم. عكف يعكف أو يعكف وهو عاكف وهم عاكفون. قال: طهر بيتي للطائفين والعاكفين، وقال: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. هنا في المساجد الألف واللام للاستغراق كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وقالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر. متفق عليه. يعتكف العشر الأواخر يعني من شهر رمضان، يعني لا من شهر رمضان، يعتكف العشر الأواخر يعني من شهر رمضان. والنبي صلى الله عليه وسلم منذ قدومه المدينة، منذ أن فرض الله الصوم، اعتكف في رمضان عشر ليال. في أول رمضان العشر الأول، في رمضان اللي بعده في العشر الأوسط، يعني سنتين لم يكن في العشر الأواخر، ثم التزم الاعتكاف في العشر الأواخر حتى توفاه الله. وهذه سنة مؤكدة. لذلك يقول الزهري رحمه الله: ما أكثر نسيان الناس، ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الاعتكاف حتى مات. لكن اليوم انظر إلى قلة المعتكفين في المساجد، سأل الله أن يرحمنا وإياكم. قال: وروى ابن ماجه في سننه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في المعتكف وهو يعكف الذنوب ويجرى له من الحسنات كعامل الحسنات كلها. هذا الحديث ضعيف من حيث الإسناد، كما قال ابن قدامة رحمه الله نقلا عن الإمام أحمد. لكن هل هناك ما يدل على فضل الاعتكاف؟ الجواب نعم. الأول أن أعظم ما الدليل على فضل الاعتكاف؟ الأول أن الله ثنى به بعد الطهارة، بعد المطهرين. إذن دل على أن من مقاصد المساجد تطهيره للمعتكفين، هذا دليل على الفضل. طهر بيتي للطائفين والعاكفين، فقرن العاكفين بالطائفين، ودلالة الاقتران فيه فضيلة. والدليل الثاني على فضل الاعتكاف أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك الاعتكاف حتى قبضه الله. والدليل الثالث أن الاعتكاف خلوة مع الله، وأي فضل أعظم من هذا؟ لكن بشرط أن يعمل به على الوجه اللائق. الفضل الرابع وهو صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن أمشي في حاجتي مسلم أحب إلي من أن أعتكف في شهري في مسجدي هذا شهرا. لولا أن الاعتكاف فيه فضيلة لما شبه به. فهذا دليل حسن على فضل الاعتكاف. قال: ولا نعلم بين العلماء خلافا أنه مسنون. لا شك. نعم.
قال رحمه الله: مسألة. قال أبو القاسم رحمه الله: الاعتكاف سنة إلا أن يكون نذرا فيلزم الوفاء به، لا خلاف في هذه الجملة بحمد الله. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الاعتكاف لا يجب على الناس فرضا، إلا أن يوجب المرء على نفسه الاعتكاف نذرا فيجب عليه. ومما يدل على أنه سنة فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومداومته عليه تقربا إلى الله تعالى وطلبا لثوابه، واعتكاف أزواجه معه وبعده. ويدل على أنه غير واجب أن أصحابه لم يعتكفوا، ولا أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم به إلا من أراده. وقال عليه السلام: من أراد أن يعتكف فليعتكف العشر الأواخر، ولو كان واجبا لما علقه بالإرادة. وأما إذا نذره فيلزمه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطيعه. رواه البخاري. وعن عمر أنه قال: يا رسول الله، إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك. رواه البخاري ومسلم.
قوله رحمه الله قال أبو القاسم المقصود به الخرقي صاحب المتن، فإن ابن قدامة رحمه الله يشرح متن من؟ متن العلامة الخرقي، وهو أول متن في مذهب الإمام أحمد. يقول والاعتكاف سنة، قال ابن قدامة لا خلاف في هذه الجملة بحمد الله. قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على الاعتكاف لا يجب على الناس فرض. إذن لم يقل أحد من أهل العلم أن الاعتكاف واجب، هذا من جهة الوجوب، ولم يقل أحد من أهل العلم أن الاعتكاف ليس مشروعا، إذن من الجهتين سلمنا. فالاعتكاف سنة، لم يقل أحد بوجوبه ولم يقل أحد بعدم مشروعيته واستحبابه وندبه، لكن إذا أوجب المرء على نفسه الاعتكاف نذرا وجب عليه، لأن القاعدة أن ما كان مشروعا في الأصل ولم يكن واجبا بحكم الشرع فإن الإنسان إذا نذر المشروع ينقلب إلى فرض، ينقلب إلى واجب. أي مشروع إذا نذره الإنسان على نفسه صار فرضا، مثلا المشي إلى المسجد سنة، لكن لو نذر إنسان قال والله لا أركب إلى المسجد أبدا، يلزمه أن يمشي أبدا. لكن لو أن شيئا لم يكن مشروعا فنذره الإنسان لا يلزمه، يجب عليه كفارة يوم. قال والنذر علي نقف في الشمس، هل وقوف في الشمس عبادة؟ لا، إذن نذره باطل وعليه كفارة يمين على الصحيح من أقوال أهل العلم. ما الدليل على أن الاعتكاف سنة؟ فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا واحد. وما الدليل على بقاء سنيته حتى وفاته وعدم نسخ هذه السنية؟ مداومته صلى الله عليه وسلم على الاعتكاف، دلنا هذا على أن الاعتكاف تقرب إلى الله ويطلب فيه الإنسان بعمل هذا الثواب. ومما يؤكد أن الاعتكاف ليس من خصائصه عليه الصلاة والسلام أن زوجاته اعتكفن معه. ها، لو كان الاعتكاف خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم هل كان يصح لهن الاعتكاف؟ الجواب لا. فإن قال قائل فربما كان الاعتكاف واجب، نقول لا، لأن أصحابه رضوان الله عليهم لم يعتكفوا كلهم، فدل أنه ليس بواجب. ومما يؤكد أنه ليس بواجب أنه لم يأمرهم عليه الصلاة والسلام، جعلهم ينظرون إليه وهو يعتكف، وقال الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وعلق النبي صلى الله عليه وسلم الاعتكاف بالإرادة، فقال فيما رواه مالك من أراد أن يعتكف فليعتكف العشر الأواخر. ولو كان واجبا كما قال ابن قدامة لما علقه بالإرادة. وأما النذر فلا شك أنه يصبح واجبا لقوله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطع، هذا من حيث العموم، هذا من حيث الدليل العام على أن النذر مطلقا يلزم العبد إذا أوقعه. وما الدليل على أن الاعتكاف إذا نذره الإنسان يلزمه؟ حديث عمر قال يا رسول الله إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك. لو كان الاعتكاف غير مشروع هل كان يأمره أن يفي بنذره؟ وقد قال عليه الصلاة والسلام لا نذر فيما لا يملك ابن آدم ولا نذر في معصية. نعم.
قال رحمه الله فصل. وإن نوى اعتكاف مدة لم تلزمه فإن شرع فيها فله إتمامها وله الخروج منها متى شاء. وبهذا قال الشافعي وقال مالك تلزمه بالنية مع الدخول فيه، فإن قطعه لزمه قضاؤه. وقال ابن عبد البر لا يختلف في ذلك الفقهاء، ويلزمه القضاء عند جميع العلماء. وقال وإن لم يدخل فيه فالقضاء مستحب، ومن العلماء من أوجبه وإن لم يدخل فيه، واحتج بما روي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان، فاستأذنته عائشة فأذن لها، فأمرت ببنائها فضرب، وسألت حفصة أن تستأذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ففعلت، فأمرت ببنائها فضرب، فلما رأت ذلك زينب بنت جحش أمرت ببنائها فضرب، قالت وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الصبح دخل معتكفه، فلما صلى الصبح انصرف فبصر بالأبنية فقال ما هذا؟ فقالوا بناء عائشة وحفصة وزينب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم آل بر أردتن ما أنا بمعتكف، فرجع، فلما أفطر اعتكف عشر من شوال. متفق على معناه. ولأنها عبادة تتعلق بالمسجد فلزمت بالدخول فيها كالحج، ولم يصنع ابن عبد البر شيئا، ولهذا ليس بإجماع، ولا نعرف هذا القول عن أحد سواه. وقد قال الشافعي كل عمل لك ألا تدخل فيه، فإذا دخلت فيه فخرجت منه، فليس عليك أن تقضي إلا الحج والعمرة. ولم يقع الإجماع على لزوم نافلة بالشروع فيها سوى الحج والعمرة. وإذا كانت العبادات التي لها أصل في الوجوب لا تلزم بالشروع، فما ليس له أصل فالوجوب أولى. وقد انعقد الإجماع على أن الإنسان لو نوى الصدقة بمال مقدر وشرع في الصدقة به فأخرج بعضه لم تلزمه الصدقة بباقيه، وهو نظير الاعتكاف، لأنه مقدر بالشرع فأشبه الصدقة. لأنه غير مقدر بالشرع فأشبه الصدقة. وما ذكره حجة عليه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ترك اعتكافه، ولو كان واجبا لما تركه، وأزواجه تركن الاعتكاف بعد نيته وضرب أبنيتهن له، ولم يوجد عذر يمنع فعل الواجب، ولا أمرنا بالقضاء. وقضاء النبي صلى الله عليه وسلم له لم يكن واجبا عليه، وإنما فعله تطوعا، لأنه كان إذا عمل عملا أثبته، وكان فعله لقضائه كفعله لأدائه على سبيل التطوع به لا على سبيل الإيجاب، كما قضى السنة التي فاتته بعد الظهر وقبل الفجر، فتركه له دليل على عدم الوجوب لتحريم ترك الواجب، وفعله للقضاء لا يدل على الوجوب لأن قضاء السنن مشروع. فإن قيل إنما جاز تركه ولم يؤمر تاركه من النساء بقضائه لتركهن إياه قبل الشروع، قلنا فقد سقط الاحتجاج لاتفاقنا على أنه لا يلزم قبل شروعه فيه، فلم يكن القضاء دليلا على الوجوب مع الاتفاق على انتفائه، ولا يصح قياسه على الحج والعمرة، لأن الوصول إليهما لا يحصل في الغالب إلا بعد كلفة عظيمة ومشقة شديدة وإنفاق مال كثير، ففي إبطالهما تضييع لماله وإبطال لأعماله الكثيرة، وقد نهينا عن إضاعة المال وإبطال الأعمال. وليس في ترك الاعتكاف بعد الشروع فيه مال يضيع ولا عمل يبطل، فإنما مضى من اعتكافه لا يبطل بترك اعتكاف المستقبل، ولأن النسك يتعلق بالمسجد الحرام على الخصوص والاعتكاف بخلافه.
هذا الفصل الذي ذكره المصنف رحمه الله فيه بيان أن الإنسان إذا نوى اعتكاف مدة، نوى اعتكاف مدة، يعني قال في قلبه سأعتكف العشر الأواخر، طبعا النية محلها القلب، ما نذر ولا أوجب على نفسه شيء، فقط في قلبه نوى الاعتكاف، قال اعتكف عشرة أيام العشر الأواخر عشرة ليال، أو قال اعتكف عشرين يوما من شوال مثلا، في قلبه نوى هذا الشيء، هل يلزمه أو لا؟ قال وإن نوى اعتكاف مدة لم تلزمه. وهذا القول هو قول جماهير العلماء، لا نعلم أحدا خالف فيه إلا ابن عبد البر. الإنسان لو أنك أنت قلت في قلبك أني أنا بعد صلاة المغرب إلى العشاء بصلي النافلة وما صليت، ما عليك شيء، أي نافلة لا يجب على الإنسان بمجرد النية،
وإنما الخلاف وقع في موضعين. الأول فيما إذا شرع، والثاني فيما إذا تلفظ. يعني لو قال إنسان سأعتكف العشر الأواخر، تلفظ مو بس نوى، تلفظ مع نيته، هل يلزمه؟ هذا فيه خلاف، والصحيح أنه لا يلزمه إلا إذا خرج الكلام مخرج النذر. إذا خرج الكلام مخرج النذر انقلب إلى نذر فيجب. إذن الصحيح أن من نوى اعتكافا لم تلزمه، بل لو شرع فيه ثم أراد أن يتركه له ذلك، مثل أي عبادة من العبادات. إذا شرع الإنسان في صوم النافلة ثم بدا له أن يفطر، له أن يفطر لأنه في النفل وليس في الواجب. إذن لا بد أن ندرك في الفرق بين ما يلزم وبين ما لا يلزم. القاعدة أن نية الإنسان غير ملزمة له العمل التعبدي، وإنما يلزمه ما أوجبه الشارع أو ما أوجبه على نفسه مثل النذر. وإذا شرع في عبادة مسنونة أو مندوبة هل يجب إكماله أو لا؟ فيه خلاف، إذا شرع فيه خلاف. فالحنفية يرون وجوب الإتمام، يقولون لو دخلت في الصلاة ما يصير تترك الصلاة، تكمل. إذا دخلت في الصوم النافلة ما يصير تفطر، تكمل. والجمهور يقولون لا يلزم بالشروع شيء من العبادات إلا الحج والعمرة. إذن الآن حفظنا القاعدة، الحج والعمرة الشروع فيهما ملزم عند الجميع، العبادات الأخرى غير الواجبة الشروع فيها ملزم عند الحنفية، وأما بمجرد النية فلا يلزم الإنسان شيء. قال فإن شرع فيها فله إتمامها وله الخروج منها متى شاء. وبهذا قال الشافعي، وهو قول الإمام أحمد رحمه الله. وقال مالك تلزمه بالنية الدخول فيه، يعني إذا نوى ينبغي عليه أن يدخل فيه، فإن قطعه لزمه قضاؤه، إن قطعه لزمه قضاؤه. إذن الإمام مالك رحمه الله يرى أن الاعتكاف ليس كسائر النوافل، الاعتكاف مجرد النية عنده يجعل المكلف ملزما به، فإن قطعه بعد الشروع لزمه قضاؤه. قال ابن عبد البر مستدلا لقول الإمام مالك لا يختلف في ذلك الفقهاء. طبعا هذا الكلام استغربه ابن قدامة لأن الخلاف واقع، فالشافعي وأحمد رحمه الله يرون جواز أن الإنسان إذا شرع في عبادة أن يترك ما دامت العبادة ليست واجبة، وهو مروي عن جمع من الفقهاء. قال ابن عبد البر لا يختلف بذلك الفقهاء ويلزم القضاء عند جميع العلماء، وإن لم يدخل فيه فالقضاء مستحب. وهذا أغرب وأغرب، إذا لم يدخل فيه يقول القضاء مستحب، وإذا دخل فالاعتكاف الواجب صار. ومن العلماء من أوجبه وإن لم يدخل فيه، لا زال الكلام لابن عبد البر، ومن العلماء من أوجبه وإن لم يدخل فيه، وهو قول مالك. واحتج بما روي عن عائشة رضي الله عنها. إذن هم اللي قالوا أنه إذا شرع يجب، إذا نوى يجب، وإذا شرع يجب، انتبه الآن ايش دليلهم؟ قالوا إذا شرع يجب الإتمام، الدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم تجهز للاعتكاف، وزوجاته تجهزن للاعتكاف، ثم النبي صلى الله عليه وسلم ترك الاعتكاف وهن تركن الاعتكاف، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم، ولولا وجوبه لما كان قضى. هذا دليل ابن عبد البر لقول الإمام مالك رحمه الله تعالى. واضح الاستدلال؟ يقول ما دام أنه قضى دل على أنه بمجرد الشروع فيه يلزمه القضاء، مثل الحج، قاسوه على الحج النافلة. حج النافلة مجرد الشروع فيه يقول الله أتم الحج والعمرة لله، ما يصير تترك خلاص. قال ولم يصنع ابن عبد البر شيئا، يعني استدلال فيه نظر، وهذا ليس بإجماع، إذن حكايته عدم الخلاف فيه نظر، ولا نعرف هذا القول عن أحد سواه. وقد قال الشافعي وهو قبل ابن عبد البر: كل عمل لك أن لا تدخل فيه، فإن دخلت فيه فخرجت منه فليس عليك أن تقضي. قاعدة كلية عند الإمام الشافعي: كل عمل لك أن لا تدخل فيه، يعني أنت مخير، فإذا دخلت فيه فخرجت منه فليس عليك شيء. أنت الحين على وضوء، جيت تبي تتوضأ وأنت على وضوء، بديت تتوضأ شفت الماء الحار نص الوضوء، تركت الوضوء وأنت متوضي، ما عليك شيء، لأنه لم يكن لك أن تدخل فيه، لم يكن الأمر ملزما عليك. هذه قاعدة دل عليها الشرع، قاعدة الإمام مالك رحمه الله. قال ولم يقع الإجماع على لزوم نافلته بالشروع فيما سوى الحج الحج والعمرة وقع في الإجماع، ما في إشكال. ثم ذكر رحمه الله أدلة أخرى على جواز أن الإنسان يجوز له إذا شرع في عبادة الاعتكاف أن يخرج منها، سواء كان الخروج لحاجة أو لغير حاجة. يقول: العبادات التي لها أصل في الوجوب لا تلزم بالشروع، فما ليس له أصل في الوجوب أولى. يعني الآن الاعتكاف في الأصل هو واجب ولا مندوب؟ في الأصل مندوب. طيب والصلاة أصله واجب ومنه ما هو مندوب. طيب إذا كان المندوب الصلاة مع أن أصله واجب، إذا شرعت فيه ليس لك أن لك أن لا تكملها، فما ليس أصله واجب كيف ينقلب إلى واجب؟ وهذا استدلال قوي من الإمام ابن قدامة رحمه الله، وهذا يسمى الاستدلال بالمعقول. إيش يسمى؟ الاستدلال بالمعقول. ثم ذكر دليلا آخر، قال رحمه الله: وقد انعقد الإجماع على أن الإنسان لو نوى الصدقة بمال مقدر وشرع في الصدقة به فأخرج بعضه لم تلزمه الصدقة بباقي. إذن قياس الاعتكاف على الصدقة أولى. ليش أولى؟ أولا لأن الصدقة ليست بواجبة والاعتكاف ليس بواجب، إذن قياسه أقرب على هذا. أما قياس الاعتكاف على الحج فيه نظر. ويقول رحمه الله: وهو نظير الاعتكاف. إذن ما دام الإنسان يجوز له إذا نوى الصدقة فأخرج بعض المال وترك البعض الآخر، إذا كان له ذلك فالاعتكاف كذلك. قال رحمه الله: وهو نظير الاعتكاف لأنه غير مقدر بالشرع فأشبه الصدقة. هل الآن الشارع أمرك في الصدقة بشيء معين ولا أنت مخير؟ مخير. كذلك الاعتكاف أنت فيه مخير، ليس فيه قدر معين، وإن كان المندوب والسنة العشر الأواخر كلها. ثم قال: وأزواجه تركن الاعتكاف بعد نيته وضرب أبنيتهن له، ولم يوجد عذر يمنع فعل الواجب ولا أمرنا بالقضاء. ها، لو كان الاعتكاف واجب لمن شرع فيه، لماذا لم يأمرهن النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء؟ استدلال قوي. طيب فإن قال قائل لكن النبي صلى الله عليه وسلم قضى، قال وقضاء النبي صلى الله عليه وسلم له لم يكن واجبا عليه، وإنما فعله تطوعا. ليش فعله تطوعا؟ لأنه كان من عادته المضطردة أنه إذا عمل عملا أثبته حتى لو لم يكن فرضا، هذه عادة النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا عمل عملا أثبته، وكان فعله لقضائه كفعله لأدائه على سبيل التطوع به لا على سبيل الإجابة. كما قضى السنة التي فاتته بعد الظهر وقبل الفجر، النبي صلى الله عليه وسلم قضى السنة البعدية للظهر بعد العصر على سبيل الاستحباب، قضى سنة الفجر القبلية بعد طلوع الشمس، هذا استحباب وليس على سبيل الوجوب. قال رحمه الله: فتركه له دليل على عدم الوجوب لتحريم ترك الواجب. تأملوا معي الآن، هؤلاء الفقهاء يقولون من شرع في الاعتكاف وجب أن يتمه ولا يتركه؟ ها؟ يجب أن يتمه، هؤلاء الفقهاء كذا قالوا، ابن عبد البر وقول الإمام مالك أن من شرع في الاعتكاف وجب أن يتمه، صح؟ ويستدلون بفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى الاعتكاف. طيب النبي صلى الله عليه وسلم شرع في الاعتكاف، لماذا لم يتمه؟ لو كان واجبا وجب أن يتمه مو يتركه. فدل على أن الترك دليل الاختيار. قال رحمه الله: وفعله للقضاء لا يدل على الوجوب لأن قضاء السنن مشروع، فإن قيل إنما جاز تركه ولم يؤمر تاركه من النساء بقضائه لتركهن إياه قبل الشروع، قلنا فقد سقط الاحتجاج لاتفاقنا على أنه لا يلزم قبل شروعه فيه، فلم يكن القضاء دليلا على الوجوب مع الاتفاق على انتفاعه. وهذا أيضا كلام قوي. الآن إذا قالوا إنهن لا يجب عليهن القضاء لأنهن تركن الاعتكاف قبل الشروع، وترك الاعتكاف قبل الشروع ليس بواجب عندنا، قلنا إذن كذلك النبي صلى الله عليه وسلم ترك الاعتكاف قبل الشروع، فكيف قلتم واستدللتم بقضائه على وجوب القضاء وهو ما شرع؟ فيلزمكم أن تقولوا بأن الاعتكاف يلزم بمجرد النية، هذا استدلال قوي. قال: ولا يصح قياسه على الحج والعمرة لأن الوصول إليهما لا يحصل في الغالب. هذا قياس جميل جدا من ابن قدامة من حيث المعقول. أولا الاعتكاف لا يصح قياسه على الحج والعمرة، أولا لأن الحج والعمرة نسك، والوصول إليهما مشقة وفيها إنفاق من المال، فلو أن الإنسان أنفق ماله ثم لما ذهب هناك ترك الحج والعمرة لكان فيه أنه ترك ضيع المال مسافر هالشكل. ولو جاز للحاج والمعتمر أن يترك الحج والعمرة بعد الوصول إلى المكان لا أشعر أن المكان ليس له حرمة، وهو يؤدى في مكان معين بخلاف الاعتكاف، لأن الاعتكاف ليس فيه مال يضيع ولا عمل يبطل، لأنه لو اعتكف يوم وليلة ثم ترك اليوم والليلة محسوبة ولا باطلة؟ محسوبة. لكن لو أن الإنسان راح الحج ولما طاف طواف راح العمرة، طاف طواف العمرة شال ملابسه ولبس ملابسه وجاء، هو الآن محرم ولا ما هو محرم؟ محرم. كيف يبطل العمرة الآن؟ ما يمكنه إبطال العمرة، كيف يبطله؟ الاعتكاف سهل، الإنسان يعتكف يوم ساعة ساعتين ثلاثة يوم وليلة خلاص يمشي. لكن العمرة كيف تتركها؟ حج الرجل، انتبه الآن، وقف في عرفات، وقف في عرفات قال أنا ماني طايف طواف الإفاضة وجاء، الآن بطل حجه ولا صح حجه؟ حجه باطل. وهل ينقلب محرما؟ الصحيح أنه ينقلب محرما للحديث، فإن قلنا أنه لا ينقلب محرم فقد أبطل حجه، لكن المعتكف ماذا أبطل؟ إذن قياس الاعتكاف على الحج لا يصح، هذا كلام دقيق. قال رحمه الله: فإنما مضى من اعتكافه لا يبطل بترك اعتكاف المستقبل، ولأن النسك يتعلق بالمسجد الحرام على الخصوص والاعتكاف بخلاف. الاعتكاف لا يتعلق بالمسجد الحرام على الصحيح من أقوال أهل العلم كما سيأتي. نعم.
قال رحمه الله: مسألة. قال: ويجوز بلا صوم إلا أن يقول في نذره بصوم. قال: المشهور في المذهب أن الاعتكاف يصح بغير صوم، روي ذلك عن علي وابن مسعود وسعيد المسيب وعمر بن عبد العزيز والحسن وعطاء وطاووس والشافعي وإسحاق، وعن أحمد رواية أخرى أن الصوم شرط في الاعتكاف، قال: إذا اعتكف يجب عليه الصوم. وروي ذلك عن ابن عمر وابن عباس وعائشة، وبه قال الزهري ومالك وأبو حنيفة والليث والثوري والحسن بن يحيى، لما روي عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا اعتكاف إلا بصوم، رواه الدارقطني رحمه الله. وعن ابن عمر أن عمر جعل عليه أن يعتكف في الجاهلية، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اعتكف وصم، رواه أبو داود. ولأنه لبث في مكان مخصوص فلم يكن بمجرده قربة كالوقوف. ولنا ما روي ابن عمر
ما روى
ولنا أحسن الله إليكم ولنا ما روى ابن عمر عن عمر أنه قال: يا رسول الله، إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك، رواه البخاري. ولو كان الصوم شرطا لما صح اعتكاف الليل، لأنه لا صيام فيه، ولأنه عبادة تصح في الليل، فلم يشترط له الصيام كالصلاة، ولأنه عبادة تصح في الليل فأشبه سائر العبادات، ولأن إجاب الصوم حكم لا يثبت إلا بالشرع، ولم يصح فيه نص ولا إجماع. قال سعيد: حدثنا ابن عبد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن أبي سهل قال: كان على امرأة من أهل اعتكاف، فسألت عمر بن عبد العزيز فقال: ليس عليها صيام إلا أن تجعله على نفسها. فقال الزهري: لا اعتكاف إلا بصوم. فقال له عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا. قال: فعن أبي بكر قال: لا. قال: فعن عمر قال: لا. قال: وأظنه قال: فعن عثمان قال: لا. فخرجت من عنده فلقيت عطاء وطاووسا فسألتهما، فقال طاووس: كان فلان لا يرى عليها صياما إلا أن تجعله على نفسها، وأحاديثهم لا تصح. أما حديثهم عن عمر فتفرد به ابن بوديل وهو ضعيف، قال أبو بكر النيسابوري: هذا حديث منكر، والصحيح ما رويناه، أخرجه البخاري والنسائي وغيرهما. وحديث عائشة موقوف عليها، ومن رفعه فقد وهم. ولو صح فالمراد به الاستحباب، فإن الصوم فيه أفضل، وقياسهم ينقلب عليهم، فإنه لبث في مكان مخصوص فلم يشترط له الصوم كالوقوف. ثم نقول بموجبه: فإنه لا يكون قربة بمجرده إلا بل بالنية. إذا ثبت هذا فإنه يستحب أن يصوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف وهو صائم، ولأن المعتكف يستحب له التشاغل بالعبادات والقرب، والصوم من أفضلها، ويتفرغ به مما يشغله عن العبادات ويخرج به من الخلاف.
هذه المسألة عظيمة جدا، وهي مسألة هل يصح الصوم بلا اعتكاف، هل يصح الاعتكاف بلا صوم، أو لا بد أن يكون الاعتكاف مع الصوم. أولا، لم يختلف الفقهاء أن السنة الاعتكاف في العشر الأواخر، هذا لم يقع فيه الخلاف، فهي مسألة إجماعية، السنة الاعتكاف متى؟ في العشر الأواخر، هذا اتفاق خلاص. لكن كلامنا الآن: لو أن رجلا نذر أن يعتكف يومين ثلاثة أيام، ها انتبهوا الآن، نذرت، أو رجل نذر جاك قالك: والله أنا نذرت أني أعتكف ثلاثة أيام في مسجد عائشة المحري، شنو يلزمني؟ الآن الفقهاء انقسموا إلى قسمين، قسم منهم قالوا: ما دام نذر الاعتكاف يجب الصوم معه. فهمنا المسألة هذه؟ هذا معنى المسألة ترى. قال مجرد ما أنه ينذر الاعتكاف يجب معه الصوم، ينوي الاعتكاف ينبغي يستحب معه الصوم، يعتكف يصوم، هذا معنى الكلام. فأبو حنيفة رحمه الله وهو كما قال ابن قدامة رحمه الله وهو رواية عن الإمام أحمد وهو قول الإمام مالك وفقهاء المدينة كالزهري أنه لا يصح الاعتكاف إلا مع الصوم. أحسن دليل لهم، أحسن دليل لهم، أنا أستدل لهم، أحسن دليل لهم أنهم يقولون ما اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم إلا وهو صائم، إذن لا اعتكاف إلا مع الصوم، لأن المقصود من الاعتكاف الخلوة مع الله عز وجل، والأكل مشغل. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم في معتكفه لا يأكل اليوم واليومين والثلاث، يواصل. ليش يواصل؟ قال إني أبيت عند ربي فيطعمني ويسقيني. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم الذين يريدون الاعتكاف أو الذين يريدون الوصال في العشر الأواخر، قال ومن أراد منكم أن يواصل فليواصل إلى السحر. ليش؟ حتى يكون عندهم وقت واحد، وجبة هي الفطور وهي السحور، بس ما يضيعوا الوقت. على كل حال، الصحيح أننا نقول من أراد أن يعتكف فليعتكف في وقت الصوم اللي هو شهر رمضان. فإذن الاعتكاف سنة في شهر رمضان، في غير شهر رمضان ليس بسنة الاعتكاف. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، لكنه يصح مع النذر. فإن نذر الاعتكاف لا يجب معه الصوم على الصحيح من أقوال أهل العلم، وهو مذهب الإمام أحمد وهو قول الشافعي رحمه الله تعالى. ذكر المصنف رحمه الله عدة أدلة، نختصر هذه الأدلة التي ذكرها المصنف رحمه الله. أولا أن الاعتكاف لا صوم فيه مروي عن اثنين من الصحابة وهم علي وابن مسعود وجمع من فقهاء التابعين، هذا أولا. ثانيا أن عمر قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني نذرت أن أعتكف ليلة، ما سأله النبي صلى الله عليه وسلم هل فيه صوم، هل معه صوم، نذرت صوم ولا ما نذرت، ولا قال له صم مع نذر مع اعتكافك، ما قال له. والرواية اللي فيه رواية عبد الله ابن بديل رواية ضعيفة. إذن نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر أوفي بنذرك، ولم يسأله هل نوى الاعتكاف ولا أمره بأن ينذر معه الاعتكاف، هذا دليل ثاني. الدليل الثالث أن الاعتكاف عبادة تصح من الليل، والليل لا صوم فيه، فإذا جاز صحة الاعتكاف ليلا فإذن يجوز أن يكون نهارا بلا صوم، وهذا معقول قوي من الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى. وأما استدلالهم بأثر ابن عمر وعائشة فلا يصح، لا يصح. أيضا نقول إن قياسهم بأن الاعتكاف هو مجرد الوقوف ولزوم المكان، فكيف ينقلب إلى عبادة ما لم يكن معه صوم؟ قال المصنف رحمه الله في الرد على هذا، قال فإن الصوم فيه أفضل، وقياسهم ينقلب عليهم فإنه لبث في مكان مخصوص فلم يشترط له الصوم كالوقوف. يعني الآن المعتكف هل يقف في أي مكان ولا في المسجد؟ إذن دل على أن لزومه الاعتكاف في مكان معين عبادة، لأنه في مكان مخصوص، مثل الوقوف بعرفات في مكان مخصوص. هل الوقوف بعرفات لابد معه الصوم ولا لا يشرع معه الصوم؟ لا يندب معه الصوم، لا يندب معه الصوم. فدل على أنهم إذا كانوا يقفون في مكان مخصوص بلا صوم يجوز إذن أن يعتكفوا في مكان مخصوص بلا صوم. هذا قياس أقوى مما ذكره أولئك، يعني رياضة العقول عند الفقهاء كبيرة ما شاء الله. قال رحمه الله: ولأن المعتكف يستحب له التشاغل بالعبادات والقرب والصوم من أفضلها ويتفرغ به مما يشغله عن العبادات، ولأجل ذلك يقال يندب الصوم معه ولا يجب، وهذا هو الصواب. نعم، ويخرج به من الخلاف. إذن لو واحد سألك وقال أنا نذرت أن أعتكف هل يجب أن أصوم؟ تقول له لا، لكن لو صمت أفضل. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فصل. إذا قلنا إن الصوم شرط لم يصح اعتكاف ليلة مفردة ولا بعض يوم ولا ليلة وبعض يوم، لأن الصوم المشترط لا يصح في أقل من يوم، ويحتمل أن يصح في بعض اليوم إذا صام اليوم كله، لأن الصوم المشروط وجد في زمن الاعتكاف ولا يعتبر وجود المشروط في زمن الشرط كله.
هذه المسألة مهمة جدا، وهي إذا قلنا إن الصوم شرط في الاعتكاف كما هو قول الحنفية ومذهب الإمام مالك ورواية عن أحمد، يعني الجمهور، خلافا للشافعي ومذهب الحنابلة، إذا قلنا الصوم مشروط تنزلا فلم يصح اعتكاف ليلة مفردة. ليش؟ لأن ليلة مفردة ما يكون معها صوم. فمن قالوا إن الاعتكاف مقرون بالصوم إذا لابد أن يكون أقل اعتكاف كم؟ يوم وليلة. فهمنا؟ أما الذين يقولون إن الاعتكاف لا يشترط له الصوم فيمكن عندهم أن يكون الاعتكاف ليلة واحدة، ويمكن أن يكون عندهم الاعتكاف بعض ليلة، ويمكن أن يكون الاعتكاف عندهم ساعة. وعلى هذا هو المذهب أن الاعتكاف يصح ولو ساعة. ليش؟ بناء على أنه لا يلزمه إيش؟ لا يلزمه الصوم. وأما من قال إن الاعتكاف لابد معه من الصوم فإذا لابد أن يكون الاعتكاف 24 ساعة يوم وليلة. واضح؟ يوم وليلة. يقول لأن الصوم المشترط لا يصح في أقل من يوم. صحيح، ما يمكن، الصوم ما يتبعض، الصوم لا يتبعض، فما دام الصوم لا يتبعض فالاعتكاف لا يتبعض في أقل من يوم وليلة، لأن الصوم لابد يكون يوم. لكن لو نذر إنسان، انتبه، قال نذرت ليلتين، وأنت ترى وجوب الصوم مع النذر، قال نذرت ليلتين، يمكن أن تقول له إذا غربت الشمس اليوم أدخل المعتكف وصم غدا في غير رمضان، والليلة التي بعدها اعتكف، فيكون نهار واحد من الصوم والليلة السابقة واللاحقة أيضا معهما صوم. قال: ويحتمل أن يصح في بعض اليوم إذا صام اليوم كله. طبعا الاعتكاف في بعض اليوم يصح بالاتفاق عند من يقول باشتراطه مع الصوم وعند من لا يقول باشتراطه مع الصوم. لماذا يصح؟ لأن الاعتكاف يتبعض والصوم لا يتبعض. فلو قال رجل نذر علي أن أعتكف من الظهر إلى العصر، إذن يجب عليه أن يعتكف من الظهر إلى العصر، يصح، لكن مع الصوم طبعا عند من يرى اشتراط الصوم. لكن لو قال إنسان نذر علي أن أعتكف ساعتين عند من الليل عند من يرى اشتراط الصوم لا يصح، لابد أن يكون معه صوم ويوم وليلة. قال رحمه الله: لأن الصوم المشروط وجد في زمن الاعتكاف ولا يعتبر وجود المشروط في زمن الشرط كله. طبعا لا يشترط وجود المشروط في زمن الشرط، المشروط هو الاعتكاف، الشرط هو الصوم، فلا يشترط وجود المشروط في زمن الشرط الذي هو الصوم. يعني ما نوجب الاعتكاف في كل النهار حتى يصح الصوم، لأن الصوم ليس من شرط الاعتكاف، العكس، الاعتكاف من شرطه الصوم عند من يرى ذلك. فلو قال إنسان يا شيخ أنا نذرت أن أعتكف نص يوم وأنت ترى شرطية الصوم من الاعتكاف، تقول له صم هذا اليوم واجلس نص ساعة في المسجد واطلع وافطر عند هلك. واضح؟ إذا هذا معنى كلامي، ولا يعتبر وجود المشروط في زمن الشرط كله. نعم.
قال رحمه الله مسألة، قال: ولا يجوز الاعتكاف إلا في مسجد يجمع فيه، يعني تقام الجماعة فيه، وإنما اشترط ذلك لأن الجماعة واجبة، واعتكاف الرجل في مسجد لا تقام فيه الجماعة يفضي إلى أحد أمرين: إما ترك الجماعة الواجبة، وإما خروجه إليها فيتكرر ذلك منه كثيرا مع إمكان التحرز منه، وذلك مناف للاعتكاف، إذ هو لزوم المعتكف والإقامة على طاعة الله فيه، إذ هو لزوم المعتكف والإقامة على طاعة الله فيه، ولا يصح الاعتكاف في غير مسجد إذا كان المعتكف رجلا. لا نعلم في هذا بين أهل العلم خلافا، والأصل في ذلك قول الله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، فخصها بذلك. ولو صح الاعتكاف في غيرها لم يختص تحريم المباشرة فيها، فإن المباشرة محرمة في الاعتكاف مطلقا. وفي حديث عائشة رضي الله عنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا. وروى الدارقطني بإسناده عن الزهري عن عروة وسعيد بن المسيب عن عائشة رضي الله عنها في حديث: وأن السنة للمعتكف ألا يخرج إلا لحاجة الإنسان، ولا اعتكاف إلا في مسجد جماعة. فذهب أبو عبد الله إلى أن كل مسجد تقام فيه الجماعة يجوز الاعتكاف فيه ولا يجوز في غيره. وروي عن حذيفة وعائشة والزهري ما يدل على هذا، واعتكف أبو قلابة وسعيد بن جبير في مسجد حيهما. وروي عن عائشة والزهري أنه لا يصح إلا في مساجد الجماعات، وهو قول الشافعي، إذا كان اعتكافه يتخلله جمعة، لئلا يلتزم الخروج من معتكفه لما يمكنه التحرز من الخروج إليه. وروي عن حذيفة وسعيد بن المسيب لا يجوز الاعتكاف إلا في مسجد نبي. وحكي عن حذيفة أن الاعتكاف لا يصح إلا في أحد المساجد الثلاثة. قال سعيد: حدثنا مغيرة عن إبراهيم قال: دخل حذيفة مسجد الكوفة فإذا هو بأبنية مضروبة، فسأل عنها فقيل: قوم معتكفون. فانطلق إلى ابن مسعود فقال: ألا تعجب من قوم يزعمون أنهم معتكفون بين دارك ودار الأشعري؟ فقال عبد الله: فلعلهم أصابوا واخطأت وحفظوا ونسيت. فقال حذيفة:
وحفظوا ونسيت،
أحسن الله إليكم، وحفظوا ونسيت. فقال حذيفة رضي الله عنه: لقد علمتم الاعتكاف إلا في ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، والمسجد الأقصى، ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال مالك: يصح الاعتكاف في كل مسجد لعموم قوله تعالى: وأنتم عاكفون في المساجد، وهو قول الشافعي، إذا لم يكن اعتكافه يتخلله جمعة. ولنا قول عائشة: من السنة للمعتكف ألا يخرج إلا لحاجة الإنسان، ولا اعتكاف إلا في مسجد جماعة. وقد قيل إن هذا من قول الزهري، وهو ينصرف إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيفما كان. وروى سعيد قال: حدثنا هشيم قال: حدثنا جويبر عن الضحاك عن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مسجد له إمام ومؤذن، فالاعتكاف فيه يصلح. ولأن قوله تعالى: وأنتم عاكفون في المساجد، يقتضي إباحة الاعتكاف في كل مسجد، إلا أنه يقيد بما تقام فيه الجماعة بالأخبار، والمعنى الذي ذكرناه ففيما عداه يبقى على العموم. وقول الشافعي: في اشتراطه موضعا تقام فيه الجمعة لا يصح للأخبار، ولأن الجمعة لا تتكرر، فلا يضر وجوب الخروج إليها، كما لو اعتكفت المرأة مدة يتخللها أيام حيضها، ولو كان الجامع تقام فيه الجمعة وحدها ولا يصلى فيه غيرها لم يجز الاعتكاف فيه. ويصح عند مالك والشافعي، ومبنى الخلاف على أن الجماعة واجبة عندنا فيلتزم الخروج من معتكفي إليها فيفسد اعتكافه، وعندهم ليست واجبة.
هذه مسائل مهمة جدا متعلقة بمكان الاعتكاف، مكان الاعتكاف. طبعا المذهب عند الإمام أحمد رحمه الله أن الاعتكاف لا يصح بالنسبة للرجال إلا في مسجد جامع، في مسجد تقام فيه الجماعة.
نلخص الأقوال ثم نقرأ كلام ابن قدامة مرة أخرى. إذن القول الأول عندنا أن الاعتكاف بالنسبة للرجال لا يصح إلا في مسجد فيه الجماعة. القول الثاني أن الاعتكاف بالنسبة للرجال لا يصح إلا في مسجد تقام فيه الجماعة والجمعة. الجماعة والجمعة، وهذا قول الشافعي. القول الثالث روي عن بعض فقهاء الصحابة والتابعين كحذيفة وسعيد أنه لا اعتكاف إلا في مسجد نبي. القول الرابع أنه لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة. المساجد الثلاثة هو قول حذيفة، المسجد الحرام ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى. القول الخامس صح أنه يصح الاعتكاف في أي مكان، في أي مسجد، فيه جماعة ولا ما فيه جماعة، فيه جمعة ولا ما فيه جمعة. قد يقول قائل شلون مسجد ما فيه جماعة؟ في مساجد في الطرقات ما تقام فيه الجماعة، ما فيه إلا مؤذن، ما فيه إلا إمام، يمكن ما فيه إمام ولا مؤذن، ما فيه إلا هذا الرجل راح يعتكف فيه. واضح؟ مسجد خرب على الطريق، مهجور خرب، هجره الناس ما عنده أحد، راح هذا الرجل يعتكف فيه. طبعا المسجد لا يجوز هدمه إلا بقصد تجديده. رجل راح إلى مسجد محطة، مسجد المحطة الصبح ما في أحد، ولا أحد يأذن ولا أحد يصلي، ويمكن الظهر ما في أحد والعصر ما في أحد. إذا المسألة متصورة، ما تقولون خيال، ها صح ولا لا؟ إذا الآن ما هو الراجح في هذه الأقوال؟ انتبهوا. لو نظرنا بالنسبة لاشتراط الجمعة، لماذا اشترطوا الجمعة؟ قالوا لأجل أن لا يخرج المعتكف من معتكفه إلى المسجد لأجل الجمعة. طيب هذا ما راح يتكرر، لأن الجمعة في الأسبوع يوم واحد، فكأن خروجه للحاجة، مثل الإنسان يخرج من المسجد لقضاء حاجته للبول والغائط أو لشراء أو لجلب طعامه من بيته، ما عنده أحد يجيب له، صح ولا لا؟ فصار هذا مثل الحاجة والضرورة. إذن نرى أن الجمعة ليس بشرط من حيث المعقول. ومن حيث العموم، الله قال وأنتم عاكفون في المساجد. الألف واللام للاستغراق، ها الألف واللام للاستغراق. لما نزلت هذه الآية كان فيه مساجد، في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، مسجد بني سلمة، مسجد بني عمرو بن عوف، مسجد قباء، ها أربعة مساجد فقط في المدينة في زمن نزول الآية، في مسجد جماعة جابر، وفي مسجد بني سلمة، وفي مسجد بني زريق، وفي مسجد بني عمرو بن عوف، هو واحد، ومسجد قباء، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم، أربعة مساجد موجودة. والله قال وأنتم عاكفون في المساجد. طبعا ما ذكرنا المسجد الحرام لأنه كان عند المشركين في زمن نزول الآية، ولا ذكرنا بيت المقدس. واضح ولا لا؟ إذن الألف واللام للاستغراق. إذن أي مسجد لا يشترط فيه الجمعة. طيب إن قال قائل لماذا اشترطتم الجماعة؟ نقول لأن الجماعة خمسة أوقات في اليوم والليلة، فغير معقول أن الإنسان سيخرج خمس مرات من معتكفه إلى المسجد المهجور، وفي الطريق مسافة سيكون هناك وقت يضيع. إذن وين الاعتكاف؟ ها واضح ولا مو واضح؟ طيب فإن قال قائل فما تقولون في حديث حذيفة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاث اللي ذكرها ابن قدامة؟ نقول هذا الحديث أولا روي موقوفا، إذن هو موقوف، والموقوف ليس فيه حجة إذا خالف موقوفات أو أقوال الصحابة الآخرين. وثانيا لو صح مرفوعا، لو قلنا إنه مرفوع فإنه ضعيف، ها ألا ترى أن حذيفة أنكر على ابن مسعود كيف أن الصحابة والتابعين ضاربين أقبيتهم حاطين أبنيتهم في المسجد اللي عند بيت ابن مسعود وابو موسى الأشعري؟ ها، ولا ابن مسعود ولا ابو موسى الأشعري أنكر عليهم. إذن هذا إقرار من الصحابة لهؤلاء التابعين المعتكفين في مسجد الكوفة، ولا لا يا أخوان؟ وحذيفة استدل بدليل، هل التفت إليه ابن مسعود؟ لا، قال لعلك نسيت، لعلهم حفظوا ونسيت. إذن هم كانوا مع حذيفة ولا على حذيفة؟ صاروا على حذيفة. إذن ليس لقول حذيفة حجة. على هذا يكون الراجح ما ذكره المصنف رحمه الله، أن الاعتكاف بالنسبة للرجال لا يصح إلا في مسجد جامع في تقام فيه الجماعة. طيب، إن قال قائل إن أرادت المرأة أن تعتكف في مصلى بيتها، نقول إن الاعتكاف لزوم المسجد، والمسجد إذا أطلق المقصود به بيت الله وليس مكان العبادة فقط. ثم لو كان الاعتكاف يصح في مصلى الدار لما كان لأمهات المؤمنين حاجة أن يعتكفن في المسجد، صح ولا لا؟ أليس عندهن مصليات في دورهم؟ لماذا تركن المصليات وأتينا واعتكفن في المسجد؟ إذن الصواب أنه لا اعتكاف إلا في مسجد تقام فيه الجماعة للرجال والنساء، للرجال والنساء. هذا هو الراجح، وأدلة المصنف رحمه الله قوية جدا وظاهرة، يعني استدل بعدة أدلة كلها أظنها ظاهرة والله أعلم. نعم، إذا عندكم إشكال، ما عندي كلمة مو فاهمة أو احتجاج، مو مشكلة نوضحها، وإذا واضح نمشي. قول. إيه، في أي مسجد بس فيه جماعة، لأنها إذا اعتكفت في مسجد ما فيها جماعة نخاف أن يجيها شيء ثاني يضرها يعني. نعم. إيه؟ لا لا، المذهب أن المرأة لها أن تعتكف في أي مسجد حتى لو ما فيه جماعة. نعم. لا، المصلى لا ما أحد، لا مذهب الإمام أحمد ولا غير مذهب الإمام أحمد. نعم. أيوة، الحديث صحيح للألباني، صحيح، لكن ابن مسعود رضي الله عنه رد عليه. إذن لو صح ماذا نقول؟ نقول إن المقصود، شوف لفظ الحديث، لفظ الحديث اللي استدل به، قال حذيفة رضي الله عنه لا يصح، قال إن الاعتكاف لا يصح في إلا في أحد المساجد الثلاثة. طيب، لفظ الحديث لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، هذا لفظ الحديث. أو قال ما الاعتكاف إلا في ثلاثة، ما الاعتكاف؟ قال العلماء الذين يصحون الحديث، قالوا ما الاعتكاف على وجه الكمال إلا في المساجد الثلاثة. إذن أي اعتكاف في أي مسجد آخر سيكون ناقص، لا يكون مثل المساجد الثلاثة، مسجد الحرام والمسجد الأقصى والمسجد المدينة. واضح؟ نعم، تفضل.
قال رحمه الله: فصل. وإن كان اعتكافه مدة غير وقت الصلاة كليلة أو بعض يوم جاز في كل مسجد لعدم المانع، وإن كانت تقام فيه في بعض الزمان جاز الاعتكاف فيه في ذلك الزمان دون غيره.
طبعا هذا القول بناء على أن الاعتكاف يصح أقل بأي ساعة، ساعة، ساعتين، ثلاثة، أربعة. نعم.
وإن كان المعتكف ممن لا تلزمه الجماعة كالمريض والمعذور ومن هو في قرية لا يصلى فيها سوى لا يصلي فيها سواه جاز اعتكافه في كل مسجد.
نعم.
لأنه لا تلزمه الجماعة فأشبه المرأة.
هذا واضح، ما دام أنه ليس من أهل الجماعة فله أن يلتزم يعتكف في أي مسجد. طبعا بالنسبة للمرأة إذا اعتكفت في المسجد الذي لا جماعة فيه إذا كان مأمون لا بأس، المكان إذا كان مأمون. نعم.
وإن اعتكفت
نعم قد يكون رجل مريض معذور، قد يكون مثلا حارس لهذا المسجد، يعني المعذورين مقصود به. نعم.
قال رحمه الله: وإن اعتكف اثنان في مسجد لا تقام فيه جماعة فأقاما الجماعة فيه صح اعتكافهما، لأنهما أقام الجماعة فأشبه ما لو أقامها فيه غيرهما.
يا سلام، يعني هذا فيه تسهيل على المؤذنين والأئمة اللي في الأماكن المهجورة. نعم.
قال رحمه الله: فصل. وللمرأة أن تعتكف في كل مسجد ولا يشترط إقامة الجماعة فيه لأنها غير واجبة عليها، وبهذا قال الشافعي وليس لها الاعتكاف في بيتها، وقال أبو حنيفة والثوري لها الاعتكاف في مسجد بيتها وهو المكان الذي جعلته للصلاة منه، واعتكافها فيه أفضل لأن صلاتها فيه أفضل. وحكي عن أبي حنيفة أنها لا يصح اعتكافها في مسجد الجماعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الاعتكاف في المسجد لما رأى ابنية أزواجه فيه وقال آل بر أردت تردنا، ولأن مسجد بيتها موضع فضيلة صلاتها فكان موضع اعتكافها كالمسجد في حق الرجل. ولنا قوله تعالى وأنتم عاكفون في المساجد، والمراد به المواضع التي بنيت للصلاة فيها، وموضع صلاتها في بيتها ليس بمسجد لأنه لم يبن للصلاة فيه، وإن سمي مسجدا كان مجازا فلا يثبت له أحكام المساجد الحقيقية كقول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا، ولأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم استأذنه في الاعتكاف في المسجد فأذن لهن، ولو لم يكن موضعا لاعتكافهن لما أذن فيه، ولو كان الاعتكاف في غيره أفضل لدلهن عليه ونبههن عليه، ولأن الاعتكاف قربة يشترط لها المسجد في حق الرجل فيشترط في حق المرأة كالطواف. وحديث عائشة حجة لنا لما ذكرنا، وإنما كره اعتكافهن في تلك الحال حيث كثرت أبنيتهن لما رأى من منافستهن فكرهه منهن خشية عليهن من فساد نيتهن وسوء المقصد به، ولذلك قال آل بر تريد منكرا لذلك، أي لم تفعلن ذلك تبررا، ولذلك ترك الاعتكاف لظنه أنهن يتنافسن في الكون معه، ولو كان للمعنى الذي ذكروه لأمرهن بالاعتكاف في بيوتهن ولم يأذن لهن في المسجد. وأما الصلاة فلا يصح اعتبار الاعتكاف بها، فإن صلاة الرجل في بيته أفضل ولا يصح اعتكافه فيه.
بالنسبة لمكان الاعتكاف للمرأة، لا معلوم أنها ليست من أهل الجماعة، يعني لا تجب عليها الجماعة، لكن لو صلت لو اتخذت مصلى بيتها معتكفا الصحيح أنه لا يصح اعتكافها، وهو قول الشافعي والمذهب عند الإمام أحمد وهو قول الإمام مالك. لماذا أيها الإخوة؟ أولا لأن الاعتكاف مرتبط بالمسجد، ثانيا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رآهن يتنافسن في الاعتكاف في المسجد ما أرشدهن إلى الأفضل لو كان هناك أو إلى غير ذلك لو كان يجوز. هذه مسألة مهمة جدا. ثانيا الاعتكاف عبادة متعلقة بالمكان، الاعتكاف عبادة متعلقة بالمكان، والمكان فضله متعلق بالمسجد لا بمجرد الصلاة. يعني أنت الحين صليت في صحراء، مكان اللي صليت فيه صار مبارك؟ ما له علاقة أيها الإخوة. ثم إن قال قال المرأة الأفضل لها أن تصلي في بيته، طيب الرجل أليس النافلة آخر عبارة في كلام فإن صلاة الرجل في بيته أفضل، أي النافلة، أليس النافلة في حق الرجل أفضل في البيت؟ هل نجي نقول للاعتكاف في البيت أفضل؟ فالفضل ليس دليل على وجوب أو على لزوم الاستحباب الاعتكاف فيه. فكون المرأة الأفضل لها أن تصلي في بيتها ليس معناه أن الاعتكاف أيضا يكون في بيتها، نضرب مثال الآن، أليس الأفضل للمرأة أن تصلي في بيتها؟ الجواب بلى. هل لها أن تصلي الجمعة في بيتها؟ بالإجماع لا، لأن الجمعة لها مكان مخصص وهو المساجد مع الجماعة، صح ولا لا؟ فكذلك الاعتكاف له مكان مخصص وهو المسجد. هذه أدلة واضحة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل. ومن سقطت عنه الجماعة من الرجال كالمريض إذا أحب أن يعتكف في مسجد لا تقام فيه الجماعة ينبغي أن يجوز له ذلك، لأن الجماعة ساقطة عنه فأشبه المرأة، ويحتمل ألا يجوز له ذلك لأنه من أهل الجماعة فأشبه من تجب عليه، ولأنه إذا التزم الاعتكاف وكلفه نفسه فينبغي أن يجعله في مكان تصلى فيه الجماعة، ولأن من التزم ما لا يلزمه لا يصح إلا بشرطه كالمتطوع بالصوم والصلاة.
هذه أيضا مسألة مهمة، أن الرجل المريض إذا أراد أن يعتكف فليعتكف في مسجد تقام فيه الجماعة، يعتكف في مسجد تقام فيه الجماعة على سبيل الاستحباب والندب. لماذا؟ لأنه سيمكث في المكان، ما دام يمكث في المكان يصلي مع الناس الجماعة. لكن هل يجب؟ الجواب لا يجب، لكن الأفضل نعم. قال: لأن من التزم ما لا يلزمه لا يصح إلا بشرطه كالمتطوع بالصوم والصلاة. الآن إنسان لو أراد أن يتطوع بالصوم لا يلزمه، لكن إذا التزمه يلتزم، إذا نذره يلتزم. فالمعتكف إذا أراد أن يعتكف وهو ليس من أهل الجماعة فليعتكف في مكان فيه الجماعة وإن لم تلزم لكي يؤدي الأفضل. نعم.
قال رحمه الله: فصل. وإذا اعتكفت المرأة في المسجد استحب لها أن تستتر بشيء، لأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لما أردنا الاعتكاف أمرنا بأبنيتهن فضربنا في المسجد، ولأن المسجد يحضره الرجال وخير لهم ولأن المسجد يحضره الرجال وخير لهم وللنساء ألا يرونهن ولا يرينهم. وإذا ضربت بناء جعلته في مكان لا يصلي فيه الرجال لئلا تقطع صفوفهم ويضيق عليهم، ولا بأس أن يستتر الرجل أيضا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ببنائه فضرب، ولأنه أستر له وأخفى لعمله. وروى ابن ماجه عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتكف في قبة تركية على سدتها قطعة حصير، قال: فأخذ الحصير بيده فنحاها في ناحية القبلة ثم أطلع رأسه فكلم الناس والله أعلم.
بالنسبة للمرأة إذا اعتكفت في المسجد ينبغي لها أن تعتكف في مكان تكون مستورة عن الناس، إما بخباء أو قباء أو في مكان خاص ملحق بالمسجد، هذا هو الواجب عليها، لأن هي تعتكف قربة إلى الله، فخير لها أن لا تفتن الرجال ولا يرونها ولا تراهم. ولكن لو أنها اعتكفت في المسجد وضربت خباء وكان للرجال أيضا أخبية، فحينئذ مجرد الخباء كاف في الفصل. أما اليوم المساجد كما تعلمون يوجد بنيان فاصل بين المساجد الرجال والنساء، فلو ما ضربت الخباء ما عليها أي إشكالية. وأما بالنسبة للرجال يندب له أن يستتر أيضا، يندب له أن يستتر بخباء أو بزاوية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب له قبة تركية وعلى سدتها قطعة حصير، يعني باب القبة، خيمة القبة هي الخيمة الصغيرة، الخيمة الصغيرة اللي هي أشبه ما تكون خيمة الحمامات اللي في البر عندنا، وعلى سدتها على بابها حصير، حصير مثل الحصير اللي يباع الآن، تسوي كذي بيدك توخر تطلع بدش. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ الحصير بيده فنحاها ثم صار يكلم الناس، دل على أن باب القبة كان إلى جهة الناس، كان القبة مضروب قريب، يعني بيت عائشة هكذا في الجهة اليمنى من المحراب، والنبي صلى الله عليه وسلم ضرب له القبة قاع قريبا من بيت عائشة بحيث أنه كان يدخل رأسه إلى غرفة عائشة وهي ترجله، فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مستترا عن الناس. والمقصود من الاعتكاف الخلوة، وإذا لم يحصل الخلوة فإن الاعتكاف جلوة، ما صارت خلوة. بعض الناس اليوم يعتكف ومع تليفونات ومع أشغال ومع ويشغل الناس بالقيل والقال، يا أخي لا تعتكف خلاص. لعلنا نقف على هذا إن شاء الله ونكمل في الغد، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.